الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أسباب الغسل، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أسباب الغسل: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد ولفظه أنه قال: يغتسل من أربع. وقال بيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. فقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آخر حديث في هذا الباب، باب أسباب الغسل. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. قلنا فيما تقدم أن كان إذا جاء بعد الفعل المضارع فإنه إما أن يكون للدوام أو للأغلب، للدوام الأغلب الغالب. فكتقول: كان يغتسل من أربع: من الجنابة، وهذا ثابت في أحاديث أخرى كثيرة، ويوم الجمعة، وهذا أيضا ثابت. والفرق بينه وبين الأول أن الغسل من الجنابة متفق عليه، مجمع عليه على وجوبه، مجمع على وجوبه. أما غسل الجمعة فكما تقدم فإنه اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، وبعض العلماء قالوا بأنه واجب، الجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب، لما لأحاديث يعني ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، لأن في بعض الأحاديث الأمر بالاغتسال، لكن وردت أحاديث منها حديث عائشة أنهم كانوا يأتون من عوالي المدينة الذي قرأناه، وكانت يعني لهم روائح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم. وهذا عرض، وهذا عرض، لا ليس فيه أمر ولا حتى يقال بالوجوب. وحديث عمر مع عثمان، وتقدم لنا أنه الفريقان كل واحد منهما احتج به، من يرى الاستحباب احتج به، ومن يرى الوجوب لقطع عمر الخطبة وتكليمه قال: لو لم يكن واجبا ما قطع الله. وقالوا أيضا الذين يقولون بالاستحباب كونه لم يأمره أن يخرج ويعود ويغتسل، وأيضا منزلة عثمان رضي الله تعالى عنه من العلم والورع تدل على أنه لا يعلم أنه واجب. طيب، هذا هو في أربع: الأول الغسل من الجنابة، وهذا مجمع على وجوبه، الثاني الجمعة وفيه قولان لأهل العلم والأكثر وهم الجمهور على الاستحباب. ومن الحجامة، وهذه من الحجامة الجمهور على أنه لا يستحب الغسل من الحجامة، وكان ومن غسل الميت، لا تقل هنا غسل، غسل الميت، غسل الميت، وهذا أيضا فيه خلاف سنتطرق إليه الآن إن شاء الله. أبو داود هو قال رواه من؟ أبو داود أولا ذكر ممن أخرج الحديث أبو داود، لكنه لم يأتي بتعليق أبي داود رحمه الله. أبو داود بعد أن رواه من حديث عائشة أيضا في موطنين قال حديث مصعب، هو الراوي مصعب بن شيبة، اسمه مصعب بن شيبة، حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، ليس العمل عليه. وهذا مثل ما تعليقات الترمذي عندما يقول والعمل على هذا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم كما يعني يذكر ذلك بعد الأحاديث. المهم أن أبو داود أشار إلى شيء في الحديث، يعني في ضعفه. قال حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، يعني مثل الغسل من الخصال التي فيه وليس عليها العمل، قطعا لا يدخل الأول والثاني، الجنب والجمعة هذا ثابت حديثه في الصحيحين، لكن مما في خصال ليس العمل عليها هو ما قال الغسل من الحجامة، الغسل من الحجامة. ثم قال والدارقطني ورواه في السنن بلفظ الغسل من أربع، لأن الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، كان يغتسل والغسل هو هذا، والغسل من أربع، واللفظ الثالث كان يغتسل، أيوة، واللفظ الثالث يغتسل من أربع، يعني صارت عندنا ثلاثة. كان النبي، وهذا يعني لا مرفوع لأنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الثاني يغتسل من أربع، واللفظ الثالث الغسل من أربع، فوردت هذه الألفاظ الثلاثة في ألفاظ الحديث. والدارقطني عنده الغسل من أربع، ثم قال الدارقطني في سننه، وقال مصعب بن شيب، هو قال يعني قال ما هو القائل مصعب، أو الدارقطني بعد أن أخرجه قال قال مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، ليس بالقوي ولا بالحافظ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهذا يعني منه تصحيح لأنه أدخله في الصحيح، والحاكم وقال هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجه، تقدم معنا أنه يعني بعضهم يقول على شرط مسلم وليس على شرط الشيخين. قال الذهبي رواه أبو نعيم على شرط البخاري ومسلم، فوافق من؟ وافق الحاكم. وأخرجه الإمام أحمد أيضا، وأخرجه الترمذي في العلل، العلل الكبير قال قال محمد يعني ذكره في العلل. قال الترمذي في العلل قال محمد يعني من؟ البخاري شيخه. وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك, وهو الذي يرويه مصعب بن شيبة وهو هذا الحديث ليس بذاك. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق, نفس المؤلف هذا في كتابه الآخر تنقيح التحقيق بعد أن ذكر الحديث رقم 358 قال هذا الإسناد على شرط مسلم, على شرط مسلم. وقد رواه الإمام أحمد والدارقطني وابن خزيمة, هذا كلام ابن عبد الهادي, في صحيحه والحاكم في المستدرك. وقال البيهقي رواة هذا الحديث كلهم ثقات, وتركه مسلم ولم يخرجه, وما أراه أي ما أظنه وما أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. فما دام ورد فيه كلام للحفاظ في تضعيفه هو لم يخرجه في صحيحه. ثم قال ومصعب بن شيبة وثقه يحيى بن معين. وقال أحمد روى أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي لا يحمدونه, وهذه من ألفاظهم فلان لا يحمدونه, لا يحمدونه وليس بالقوي. وقال النسائي منكر الحديث. وقال الدارقطني الكلام الذي تقدم ليس بالقوي ولا بالحافظ. قال ابن الملقن في البدر المنير ورواه البيهقي في المعرفة. المعرفة اختصار لماذا؟ المعرفة اختصار لكتابه معرفة السنن والآثار, يختصرون كما يختصرون التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ويقولون قال في التلخيص, قال في التلخيص اختصارا. وهنا أحيانا يقولون يعني يأتون باسم الكتاب كاملا وهو أوضح, وأحيانا يأتون بما يعني يفيد ويعرف به. وقال هنا قال ابن الملقن رواه البيهقي في المعرفة يعني معرفة السنن والآثار. قال ورواه البيهقي في المعرفة بثلاثة ألفاظ, هذه الألفاظ التي ذكرت لكم, كان يغتسل يغتسل الغسل. قال وأعله الأثرم تلميذ الإمام أحمد بعلل, إحداها أنه سمع أبا عبد الله الإمام أحمد يتكلم في مصعب ابن شيبة, وذكر أن له أحاديث مناكير, وهذا أشار إليه فيما سبق. قال وسمعته, هذا الجديد, قال الأثرم وسمعته يعني سمعت الإمام أحمد يتكلم على هذا الحديث بعينه, يعني ما هو مثل أول أحاديث ومناكير, بل ورد كلامه في الحديث هذا بعينه. العلة الثانية التي ذكرها الأثرم أن عائشة ترخص في غسل الجمعة لا توجبه أو ترخص فيه, فكيف تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يقتضي الوجوب. فلو أنها عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها روت عنه, هذا يعني طعن في هذه الرواية, يعني عائشة كيف تقول هذا, كان النبي يغتسل من أربع ثم ترخص فيه. ثالثها الثالثة أن إن صح عنها هذا إنكار الغسل من غسل الميت فكيف ترويه وتنكر على من فعله, يعني لو أن هذا ثابت ما أنكرت على من فعله. ذكر الترمذي عن نقلا عن البخاري، يعني البخاري يقول أن الإمام أحمد وعلي بن المديني قال لا يصح في هذا الباب شيء. ومن العلماء كما تقدم من قال إنه على شرط مسلم، على والحاكم قال على شرط الشيخين، وأيضا الذهبي. هذا من ناحية ثبوت الحديث، يعني المسألة فيه كلام العلماء هذا. لكن قوله يغتسل، كان النبي يغتسل من أربع، قيل معناه أنه يغتسل من بعضها ويأمر بالغسل من بعضها. لماذا؟ ما في واحد منكم كذا شباب ذهنه حاد ما هو كال مثل الشيبان؟ لماذا؟ قالوا لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا. هذا أول ما طالب العلم أول ما يقرأ هذا الحديث يخطر بباله، هل النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا؟ فيقول بعض أهل العلم يقول لم يثبت أن النبي، يعني ولهذا ذهب إلى هذا التأويل الذي يعني فيه شيء من البعد، يعني يغتسل معناها يعني كان يغتسل، قيل معناها أنه يغتسل من بعضها كماذا؟ الجنابة والجمعة، ها؟ ويأمر بالغسل مثلا من ماذا؟ من تغسيل الميت. طيب ليش؟ لا، ما الداعي إلى هذا التأويل؟ هو يريد أن يخرج من قال هذا من هذا الإشكال، وهو إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه غسل ميتا. إذن ما فيه إلا أن يقال هذا كما يرى بعض أهل العلم، والله أعلم. لأنهم قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا قط. الحديث فيه من الفوائد والأحكام، فيه دليل على الاغتسال من هذه الأمور الأربع، يعني عند من يثبت الحديث، عند من يثبت الحديث. الغسل طبعا الغسل من الجنابة ثابت بحديث أخرى، هذا ما في، ومثله الاغتسال يوم الجمعة. يبقى علينا الغسل يوم، يعني من الاغتسال من غسل الميت، وتقدم يعني من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء، وتقدم ما فيه. أما الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت فالحديث فيهما ضعيف، هذا الحديث ضعيف. كما أنا لماذا أكثرت من ذكر هذا؟ لأنه يعني أبين وأظهر، هؤلاء الأئمة كلهم ضعفوه. وحتى لو ضعف يعني قلنا بضعف هذا الحديث، الخصلتان الأولى والثانية الجنابة والجمعة هذه، ولو يعني ضعف هذا الحديث وقيل بضعفه، فإنه ثابت فيهما من حديث آخر، فلا يأتي ولا يضر فيها شيء. الغسل من تغسيل الميت فيه قولان: الأول أنه واجب لحديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، لكنه مختلف في ثبوته، وأكثر العلماء على تضعيفه، وأكثر العلماء على تضعيفه. هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وحديث الذي ذكرته لكم من غسله الغسل ومن حمله الوضوء. القول الثاني أنه مستحب لحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل عليكم، ما معناها؟ يعني لا يجب عليكم. وإذا قلنا أنه لا يجب، هذا لا يمنع أن يكون مستحبا، لا يمنع أن يكون مستحبا. في قال ليس عليكم في غسل ميتكم، في غسل ميتكم غسل. ولقول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ولا شك وأنتم تعرفون ابن عمر ومدى تتبعه للسنة تتبع شديد، حتى أنه في بعض المواطن في تتبعه أنكرها عليه الصحابة، فهو شديد التتبع للسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، خرجه الدارقطني وغيره، وصحح ابن حجر اسناده في التلخيص. هذا جاء التلخيص مختصر، التلخيص الحبير. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الراجح، أنه مستحب، أنه مستحب لهذه الأدلة الواردة فيه.
أيوه. ثم قال رحمه الله تعالى باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلامة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن حجاج ما أحدث بحديث أحسن منه.
الحدث الأكبر، يعني عندنا الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر باختصار هو ما يوجب الغسل، هو مثل الجنابة ومثل الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فهذا يسمى الحدث الأكبر. وأما الحدث الأصغر فما دون ذلك من كالبول والريح والغائط وأكل لحم الإبل عند من يرى أنه ناقض، فهذا يسمى الحدث الأصغر. قال يعني ما معنى الحدث؟ الحدث هو الوصف القائم في البدن المانع من الصلاة. الحدث من حيث هو الأكبر والأصغر هو معنى قائم فيه، ما ليس محسوسا، بل هو وصف قائم بالبدن من شأنه أن يمنع من الصلاة. الآن المنتقض الوضوء ببول أو بالنسبة للأصغر أو غائط أو ريح أو أكل لحم الإبل عند من يرى ذلك، فإن هذا وصف قائم بالبدن، ليس أمرا محسوسا. وكذلك في الحدث الأكبر الجنابة أيضا هذا وصف قائم، فالحدث بنوعيه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، مثل قراءة القرآن وبعضها من الطواف على القول الأكثر والمكث في المسجد بالنسبة للجنب والحائض. قال أحكام، ماذا يريد بكلمة أحكام؟ الأحكام هي الآثار الشرعية المترتبة على الحدث، الآثار الشرعية المترتبة على الحدث، على كون الإنسان أحدث أو محدثا حدثا أكبر. هو هنا الحدث العنوان أو الباب في الحدث الأكبر، في الحدث الأكبر. إذن معناه الآثار المترتبة على كون الإنسان محدث حدثا أكبر، الآثار الأحكام المترتبة عليها، الآثار المترتبة على ذلك من الغسل ومن اقرأ قرأت أنت أعد ذكرنا.
ثم قال رحمه الله: عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء،
يعني يمنعه من قراءة القرآن. أيوه.
ثم قال: ليس الجنابة. رواه أبو
إلا يعني إلا الجنابة، وقد جاءت في لفظ آخر إلا بلفظ ليس الجنابة معناه إلا الجنابة كما جاء في لفظ آخر للحديث. أيوه.
رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج: ما أحدث بحديث أحسن منه.
الحديث في المصادر التي ذكرها المصنف. الحاكم قال بعد إخراجه: هذا حديث صحيح. والشيخان لم يحتج بعبد الله بن سلمة، وهذا حين يقول عن عبد الله بن سلمة يعني أنت لا تجد هذا الاسم في سند حديث في صحيح البخاري ومسلم، هذا معنى قوله الشيخان لم يحتج بعبد الله بن سلمة. فمدار الحديث على عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة هذا رأيه رأي الحاكم غير مطعون فيه، وقال الذهبي صحيح. والحديث رواه ابن خزيمة ورواه الترمذي ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وهذا أشير إليه فيما سبق. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح كما أشار المصنف. وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الترمذي أن هذا يقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب، لكن لا يمس المصحف، هذا بالنسبة لماذا للحدث الأصغر هذا، لكن الأكبر هو الحديث الذي وارد فيه. قال: وذكر الخطابي أن أحمد يوهن حديث علي ويضعف أمر عبد الله. قال الخطابي في معالم السنن: وكان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها. الموجود الآن في عند العلماء وخاصة ومنهم الحنابلة أنه لا يقرأ آية كاملة، لكن يقرأ بعض آية، وخاصة الآيات الطويلة يعني مثل آية الدين. وكان يقول الخطابي: وكان يعني أحمد يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. ثم قال المصنف: وقال شعبة بن الحجاج: ما أحدث بحديث أحسن من هذا. رواه الدارقطني، هذا كلامه، رواه الدارقطني في السنن بعد حديث 429. وفي صحيح ابن خزيمة بعد حديث 208 قال سعيد بن الربيع قال شعبة: هذا ثلث رأس مالي. هذا الحديث يعني ثلث رأس مالي، يقول شعبة، مما يعني هو الحديث عنده ثابت ويعني يحرص عليه. الحديث مداره على علي، على عبد الله بن سلمة، سلمة وليس سلمة، أنا أخطأت، سلمة بكسر اللام، سلمة بكسر اللام، المرادي الكوفي، سلمة عبد الله بن سلمة، وهو متكلم فيه، وثقه ابن حبان والعجلي ويعقوب بن شيبة وثقوه، وضعفه الأكثرون، وممن ضعفه الإمام أحمد كما ذكر المصنف. وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار، في المعرفة، في معرفة السنن والآثار، عن الشافعي أنه قال: وأحب للجنب والحائض أن يدعى، شوف كلمة أحب فيها شيء من عدم الوجوب أو التشديد، وأحب للجنب والحائض أن يدعى القرآن حتى يطهر احتياطا، لما روي فيه، لما روي يعني من الأحاديث هذه، وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. فهذا رواية عن أهل الحديث أنهم لا يثبتون هذا الحديث، لكن يقول: أنا مع أن أهل الحديث لا يثبتونه، فإني أحب للحائض والجنب ألا يقرأ القرآن الكريم. هذا رواه البيهقي عنه. ثم قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه، يعني تغير بسبب الكبر، ينسى، يخلط في ألفاظ الحديث، في أسماء الرواة، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، بعض النكرة، أنكر بعض النكرة، يعني شيء بعض النكرة، يعني هذا يعطي أنه ليس غالب عليه، ليس غالب عليه. إذا أردت أن تعرف، تبحث عن هذه، جاءت هكذا الآن، حطها على الحاشية كتابا، يعني أنت تبي تعرف واحد قيل أنه تغير، أو وتريد أن تعرف هل تلميذه الذي روى عنه هذا الحديث أخذ عنه قبل التغير أو بعد التغير، لأن لا بد أن يعرف هذا، لأن التغير شيء طارئ بسبب مرض أو بسبب كبر، حادثة، ضرب على الرأس كما جاء في بعضهم، أو من كبر السن. فيه ابن الكيال له كتاب اسمه إيش؟ يقول إبراهيم: الكواكب النيرات في من تغير قبل الممات، الكواكب النيرات. هذا يعطيك فائدة، يذكر يعني الذين قيل، الراوي الذي قيل إنه تغير، ثم يبين لك أن رواية فلان عنه قبل التغير فلا تضر، فلا يضر تغيره، أما بعد التغير فهنا يأتي التوقف ويبحث له عن متابع أو عن شاهد، يعني يكون ضعف، ينجبر ضعف، ينجبر إذا جاء من طريق أخرى تدل على أنه ضبط هذا الحديث. هذه بالمناسبة. وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر. قاله شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يعني شعبة يقول بأن هذا عبد الله بن سلمة روى هذا الحديث بعد ما تغير، بعدما كبر. وقال الحافظ بن حجر والحق، ها أمسك عليها، ها والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به، عجيب عند العلماء، هو من قبيل الحسن إذا نظرنا لإسناده والكلام فيه والإسناد والطرق الواردة فيه، مع أن مداره على 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 شخص، وإن كان يعني بعضهم يقول أن له طريق أخرى. يقول والحق أنه من قبيل الحسن، والحسن يصلح للحجة، لأن الحسن عند المحدثين هو أدنى درجات الصحيح، لأنه ولذلك المتقدمين عندهم الحديث قسمان، صحيح وضعيف، ويجعلون الحسن من قبيل الصحيح، لكنه راويه خف ضبطه. والفائدة من هذا ما هي؟ متى تظهر الفائدة؟ إذا كان فيه تعارض بين حديث رواته ثقات ضابطون وواحد المخالف خفيف الضبط، هنا يأتي للتقديم، التفضيل، ترجيح، يرجح قول رواية العدل التام الضبط، لأنه تام ضبط وخفيف ضبط، فتام الضبط إذا خالفه خفيف الضبط يقدم عليه. خفيف الضبط يعني اصطلحوا على أن يسمى حديثه حسن، وتام الضبط اصطلحوا على أنه صحيح، وفي الجملة عند المتقدمين أن هو داخل في مسمى الصحيح، وكما تقدم معنا هو موجود في كلام العلماء المتقدمين مثل البخاري وغيره. وقول من يقول أنه يعني هذا من اصطلاح الترمذي ليس بصحيح، لأن الترمذي مسبوق على هذا، لكن الترمذي شهره بكثرة الاستعمال، يعني تجده كثيرا كثير في سنة جامع الترمذي قول حسن حسن صحيح حسن صحيح إلى آخره. طيب ما أدري توقف. طيب، وقال هذا كلام الحافظ، لكن له بقية جميلة جدا عض عليها. يقول لكن هو الآن قال يصلح للحجة وهو من قبيل الحسن، والحسن يحتج به ما لم يخالفه الصحيح، ها؟ طيب، لكن النكتة بعد لكن هذه، لكن في الاستدلال به نظر على هذه المسألة، هو حسن ويحتج به، لكن على هذه المسألة دلالته، يعني الكلام في الدلالة، هل يدل على 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 المنع من القراءة، قراءة القرآن، أو لا يدل؟ يقول في الاستدلال به على منع القراءة نظر، هذا معنى كلامه. ما وجه النظر هذا؟ قال لأنه فعل مجرد، لأنه فعل مجرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم استغتسل من أربع، والفعل يحتمل احتمالات، من الاحتمالات أنه كان على سبيل الاستحباب. قال لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه، ثم قال يعني وأجاب الطبري بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة، يعني الأكمل أن يغتسل. قال هذا الحافظ في الفتح، استدل بهذه الفوائد، استدل بهذا الحديث أو استدل به على الصحيح، استدل به من قال إن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الأحوط، وهو الأحوط. القول الثاني هذا قول الجمهور أخذا بهذا الحديث استدلوا به، والحديث يصلح للاستدلال إلا على قول الحافظ ابن حجر أنه لا يدل على الوجوب لأنه فعل مجرد. القول الثاني يجوز للجنب قراءة القرآن، وهو قول الظاهرية منهم ابن حزم، ورواه البخاري تعليقا، ويقولون أيضا أنه قول للبخاري، رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس، فقال لم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، يعني عندما بوب البخاري في الصحيح قال، ذكر كعادته يعني التعليقات تذكر في الباب قبل أن يأتي بالحديث المسند، قال في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وللمناسبة ذكر هذا، يعني الحائض تقضي إلا الطواف بالبيت، ثم يناسب أن يذكر أيضا ما يمنع على الحائض كقراءة القرآن. ولذلك يعني هذه المناسبة التي جعلته يأتي به في هذا الباب تعليقا مجزوما به، لأن تعليقات البخاري إما على سبيل الجزم يقول قال فلان، هذا جزما، أو بصيغة التمريض ويقول قيل روي، قيل عن فلان، روي عن فلان، فهذه يسمونها صيغة التمريض، وهي لا تعطي من لا تكون بقوة ما جزم به البخاري. يقول لم ير ابن عباس، شوف جزم، لم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وبهذا قال سعيد بن المسيب، واختاره ابن المنذر كما في كتابه الأوسط. ما دليلهم هؤلاء؟ دليلهم عموم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، والحديث صحيح. قالوا ومن الذكر الله القرآن، بل هو أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا قولهم، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلونه تحت هذا العموم. ولهم أيضا دليل ثاني، وهو أن الأصل عدم التحريم، إذا رجعنا للبراءة الأصلية فإن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الناقل الدليل الصحيح، لأن يقولون الصحيح، ليش؟ لأن لا يقال لهم هذا دليل، أقول لهم لا هذا دليل ما صح عندنا، فيقولون أن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن البراءة الأصلية، لأن الأصل البراءة الأصلية، الأصل هو الأصل الحل في كل شيء إلا ما جاء الدليل بتحريمه. وأجابوا عن الحديث هذا وما في معناه بأنها معلولة، الحديث هذه كلها فيها أقوال، ولو سلم الاستدلال بها فليس فيها نهي، وإنما هي كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقلنا عنه قبل قليل أنها حكاية فعل. طيب ونحن ماذا نقول ماذا نعمل؟ نقول أن الأحوط الأخذ بالمنع, الأحوط الأخذ بالمنع خاصة وأنه قول الجمهور, خليك مع جمهور أهل العلم, ولا سيما أن الجنب يمكنه رفع الحدث لأنه زمنه قصير, ليس كالحائض والنفساء التي يطول زمن منع. ولذلك رخص فيها من رخص كالإمام مالك, قالوا لئلا تنسى القرآن, لئلا تنسى القرآن. وقالوا من العلماء حتى من المعاصرين أنها تمسكه بحائل, يعني إذا أرادت أن تقرأ في المصحف. بالنسبة للظهر القلب هذا من يقول بجواز قراءة القرآن وكثير لا يجيزه, لكن من يقول بإجازته عن ظهر قلب ما يعني لا مانع منه لا بأس به قالوا. أما إذا كانت غير حافظة للقرآن فإنها تقلبه بشيء, تقلبه شيء أو تجعل على يديها خراقة أو نحو ذلك. الحديث فيه جواز, وأبسألكما جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. من أين أخذنا هذا؟ لأنه هو نص على الجنب والحائض مع ومفهوم المخالفة, يعني غير الجنب والحائض لا يدخل في هذا النهي وهو صاحب الحدث الأصغر. فالدليل قوله ليس الجنابة, أو في اللفظ الآخر إلا الجنابة. وأيضا من مما يؤخذ من الحديث من الآداب تعظيم القرآن الكريم, تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى واحترامه, وتنزيهه عن ما يسوء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يحبب إلينا درس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأن ينفعنا والمسلمين بذلك, إنه على كل شيء قدير.